بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذه السلسلة من الدروس التي عنوين لها بتأملات في سورة الفاتحة. هذه السورة التي لها شأن عظيم كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى في فضائلها، فنحتاج أن نقف معها وقفات ونتدبر ما فيها من آيات وحكم وعقيدة وسلوك وطريق موصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقبل أن ندخل في بيان فضائلها، لا بد أن نعلم أن من المقاصد التي أنزل الله لأجلها القرآن الكريم التدبر والتفكر في معاني. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والغاية من هذا التدبر هو زيادة الإيمان بالله تعالى، وذلك بمعرفة الله ومعرفة طريق الوصول إليه. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وبين ابن القيم رحمه الله تعالى حقيقة التدبر المطلوب للقرآن الكريم، فقال: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، انتهى كلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو الأمة إلى التدبر وإلى فهم معاني القرآن، فحين نزل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. والله سبحانه وتعالى عاب على الذين لا يتفكرون ولا يتدبرون في آياته، فقال الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكان سلف هذه الأمة من الصحابة وغيرهم يهتمون تدبر السور التي يقرؤونها ويحفظونها. هذا ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده، أو وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ولا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل. يقول الحسن البصري عن حال السلف: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار، أو كما قال رحمه الله تعالى. ثانيا، ما سبب اختيار سورة الفاتحة؟ وقد تكلم عليها الناس في كتب التفسير وأفردت بتفسير خاص ونحو ذلك. الجواب: هذه السورة لها شأن خاص. أولا، هي من أكثر سور القرآن قراءة، فرض الله علينا قراءتها في الصلوات المفروضة 17 مرة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. والذي يحافظ على النوافل والرواتب فإنه يزيد على ذلك بما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت تقرأ الفاتحة في عمرك بما لا يحصي عدده إلا الله عز وجل، وهذا يحتم عليك أن تتعرف على معاني هذه السورة العظيمة. ثانيا، فضائلها العظيمة، فقد ورد في فضائل هذه السورة ما لم يرد في غيرها من السور. ثالثا، هذه السورة مما اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من حقها ومن شكر الله عليها أن تعطى حقها من التدبر والتأمل والتفكر. رابعا، هذه السورة احتوت على أعظم دعاء وسؤال، لأن سورة الفاتحة دعاء، ولا بد أن يعلم ذلك من يقرأها، أنك تسأل الله عز وجل فيها الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا أعظم ما يطلبه العبد من ربه، سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم الموصل إليه وإلى دار كرامته. هذه السورة بيّنت هذا الصراط وحذرت مما يباعد عنه. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، وتضمنت إثبات المعاد، وتضمنت إثبات النبوات. ولما تكلم رحمه الله على قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: ومن ها هنا يعلم اضطرار العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة. إذن فسورة هذا شأنها، حري بالعبد أن يقف عند آياتها ويتأمل معانيها ودلالاتها. أول ما أبدأ في بيان فضائل هذه السورة، فمن فضائل هذه السورة قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد ورد تفسير هذه الآية فيما رواه البخاري وأحمد وغيره. فعن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن أو من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا فيه تأكيد وبيان لقول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بقوله تعالى في هذه الآية سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. وعند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، وهو يصلي، فالتفت أبي ولم يجبه وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال رسول الله صلى الله فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ تأمل معي هذا الفضل، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الأسلوب في التعليم لأجل أن يشوق الصحابي الجليل إلى هذه السورة، وأن يعلم عظيم فضلها ومكانتها. قال: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة، وهو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، ولا في الإنجيل، وهو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعند النسائي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني. دلت هذه الأحاديث على جملة من فضائل هذه السورة. أولا، امتنان الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بأن أنزل عليهم هذه السورة وخصهم بها دون غيرهم. ومما يدلك على اختصاص هذه الأمة بهذه الفضيلة بهذه السورة الفضيلة الثانية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. الفضيلة الثالثة وصف الله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن العظيم الذي أوتيته، يدلك على أن هذه السورة هي أعظم سور القرآن. حتى قال بعض أهل التفسير إن مما يدلك على عظم هذه السورة ولماذا سميت بالقرآن العظيم أنها احتوت واشتملت على ما احتوى عليه القرآن الكريم كله جملة، والقرآن تفصيل لها، وفي القرآن تفصيل لهذه السورة. فكأنه يقول: سورة الفاتحة هي القرآن العظيم، والسور من سورة البقرة إلى سورة الناس بيان لهذه السورة وتفسير لها. ومن فضائل سورة الفاتحة ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، يعني صوتا، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فسورة الفاتحة من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن خصائص هذه الأمة، وهذا دل عليه قول الملك: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. وتأمل إلى فضل هذه السورة من هذا الحديث، إذ نزل بها ملك لم ينزل قط إلى الأرض إلا للبشارة بهذه السورة، فهذا الملك الكريم نزل بالبشارة بهذه السورة، لم ينزل بالسورة. الذي نزل بالسورة جبريل، جبريل عليه السلام هو المختص بالوحي، فهذا الملك نزل خصيصا على النبي صلى الله عليه وسلم ليبشره بفضل هذه السورة. ثانيا، نزل من باب لم يفتح قط إلا هذه المرة، لأجل أن ينزل منه هذا الملك ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذه السورة. ثالثا، لما جاء الملك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، وهذه كلمة تدل على الفضل. ثم قاله بنورين فسماها نورا، فسماها نورا، ثم أخبره أن هذه السورة أو هذه البشارة أو هذه السورة لم ينزل مثلها على نبي قبله صلى الله عليه وسلم، فقال: لم يؤتهما نبي قبلك. ثم قال لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. هذه كلها فضائل لهذه السورة في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومن فضائل سورة الفاتحة أن العبد يناجي بها ربه في صلاته. ولو تأملت وتفكرت وأيقنت بذلك حصل لك الخشوع بإذن الله تعالى في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. هذا من لي يقول؟ يقول الله، هذا حديث قدسي. قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فتأمل أخي المسلم إلى هذه الفضيلة في هذه السورة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يناجي عبده في صلاته إذا صلى العبد وقرأ هذه السورة. ولذلك قال بعض أهل العلم ينبغي للإنسان حال قراءة الفاتحة في الصلاة أن يستحضر هذا المعنى العظيم، فإن هذا من أسباب حضور القلب في الصلاة. ومن فضائل سورة الفاتحة أنها رقية وشفاء من الأمراض، والقرآن كله شفاء كما قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم أو عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، يعني طلبنا منكم تضيفونا بالطعام والشراب نرتاح معكم، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا أي تجعلوا لنا عطاء. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، قال فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه ما به علة، قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، قال بعضهم اقسموا، قال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأملوا رحمكم الله إلى ما جاء في الحديث من وصف المرض والأذى الذي أصاب سيد الحي، سيد الحي. قال فلدغ سيد ذلك الحي، لدغ لدغة عقرب ونحوها، فسعوا له بكل شيء، يعني ما تركوا وسيلة لعلاجه إلا وأتوا بها، فلكن لا ينفعه شيء. فكان في ألمه وفي شدة وجعه، لدرجة أنهم قد لجأوا إلى من لم يضيفوهم لعلهم أن يجدوا عندهم شيء. فالحيلة اقتضت ذلك، حيلة، ما عندهم حيلة، ما عندهم حيلة إلا هذه. فذهبوا إليهم وسألوهم. ومما يدلك على عظم ما أصابه من ألم أنهم قد وافقوا على أن يجعلوا لهم جعلا، وأعطوهم قطيعا من الغنم. ماذا فعل ذلكم الصحابي الجليل؟ رقاه بالفاتحة يقرأ ويتفل على مكان اللدغة. قال فانطلق يمشي وما به قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على هذا الفعل. ومما يدلك على أن هذه السورة رقية ما رواه أبو داود عن خارج بن الصلت التميمي، خارج بن الصلت التميمي عن عمه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا إن أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. قال قلنا نعم. قال فجاءوا بمعتوه في القيود. قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، صباحا ومساء، يعني كلما ختمتها أجمع بزاقي ثم أتفل فكأنما نشط من عقال. قال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كل، فلا عمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وهذا فيه دلالة على فضل هذه السورة في العلاج والرقية وفي مقاومتها للأمراض والأسقام والشرور، وسيأتينا الكلام على هذه الهداية بإذن الله تعالى. ومن فضائل سورة الفاتحة كثرة أسمائها، فهي فاتحة الكتاب، وهي سورة الحمد، وهي القرآن العظيم، وهي السبع المثاني، وهي أم القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، والحديث رواه الترمذي. فإن قيل قد ورد تفسير السبع المثاني بأنها السبع الطوال، جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم 7 من المثاني السبع الطول، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. وقيل البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال، وبراء سورة واحدة. فما هو التوجيه بين الأمرين؟ يقول قال ابن كثير رحمه الله فهذا نص، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطول بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكامله بذلك أيضا، كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، فهو مثان من وجه ومتشابه من وجه، وهو القرآن العظيم أيضا. ومن فضائلها كون هذه السورة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة فرضا أو نفلا بدونها. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على ركنيتها أو على وجوبها في الصلاة فرضا كانت أو نفلا. هذا شيء يسير من فضائل هذه السورة ذكرته بين يدي هذه السلسلة من الدروس المتعلقة بسورة الفاتحة، لأجل أن نجتهد في تدبرها وتأمل آياتها واستنباط الحكم والمقاصد منها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.